سنبدأ الآن بإذن الله جل وعلا شرح الكتاب، ولكن قبل أن نبتدئ شرح الكتاب اسمحوا لي، عندنا مكالمة من أحد علماء مصر اتصل علي من مصر، أستأذنه بس أن عندي درس. هذا الشيخ أسامة عكاشة، ما تعرفونه في مصر من كفر الشيخ، ها هذا عالم. السلام عليكم شيخ. نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. سيقرأ علينا بإذن الله جل وعلا الشيخ محمد المتن، ثم بعد ذلك نبتدئ في شرح ما يتيسر بإذن الله جل وعلا. تفضل الشيخ.
نقرأ الحديث الواحد يا شيخ؟
نعم،
حديث واحد نقرأ.
اقرأ.
بسم الله.
اقرأ و...
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحج، باب فضله وجلاله.
قال المؤلف رحمه الله: ولو دعوت لنا ونحن مجموعين سنستمر في الشرح إلى الساعة بإذن الله 45 دقيقة، وستة لخمس سنقف لأنها وقت إجابة الدعاء، فكل واحد يرفع يده بعد ما نقف يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الأمة وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا، وأن يعلمنا ويرزقنا اتباع السنة في هذا الوقت بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم. تفضل.
باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
كتاب الحج، الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة العربية القصد، ويطلق في اللغة العربية أيضا كثرة القصد لما يعظم، سواء كان مما يعظمه المسلمون، هذا يسمى في اللغة العربية حج. أيضا هناك من يذهب إلى حضر موت يطوف حول القبور والعياذ بالله، هذا أيضا يسمى حج، لأن الحج هو كثرة القصد لما يعظم. وفي الاصطلاح قصد مكة والمشاعر لأداء النسك في زمن مخصوص، لأداء النسك في زمن مخصوص. وأما العمرة فهي الزيارة، العمرة هي الزيارة، هي الزيارة. وفي الشرع زيارة البيت، بينما قلنا في الحج هو قصد مكة والمشاعر لأداء المناسك، والعمرة هي زيارة البيت لأداء النسك، لأداء النسك. والنسك في الاصطلاح الشرعي يراد به الحج والعمرة، في الاصطلاح الشرعي يراد به الحج والعمرة. وإذا قيل المناسك فيراد به شعائر الحج والعمرة، يراد به شعائر الحج والعمرة إذا قيل المناسك. وإذا قيل الناسك أي الحاج أو المعتمر. الناسك هو الحاج والمعتمر. وإذا قيل الأنساك فيراد بها أنواع النسك. الأنساك هي أنواع النسك، سواء كان عمرة أو كان حجا متمتعا أو مفردا أو قارنا، فهذا يسمى الأنساك. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، لأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف.
حسبك، لو قرأت معنا من المتن الذي معنا حتى تعرف أين نقف، نحن سنقرأ صفحة صفحة. نعم. في المتن الذي معنا سنقرأ صفحة صفحة بإذن الله جل وعلا، نسأل الله التوفيق. حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الميكروفون الخارجي، الخارجي أغلقوا حتى لا نزعج المستشفى والأخوان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة. وأنا قلت لكم سنقول القول الراجح مباشرة، فإن يعني لم نفصل كثيرا، سنأخذ القول الراجح في الأحاديث، جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، خلافا للذين يقولون لا يجوز أن تتكرر العمرة في السنة الواحدة مرة واحدة، وهذا مأثور عن بعض السلف مثل إبراهيم النخعي وغيره من العلماء، قالوا لا يجوز أن تتكرر العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، وذهب إليه بعض أهل العلم، والصحيح والله أعلم ما عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز أن تتكرر العمرة في السنة الواحدة، بل يجوز أن تتكرر العمرة في السفرة الواحدة، وإن كان هناك من يقول أن هذا بدعة، والصحيح أنها ليست بدعة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه رضي الله عنهم. وإنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل الشيء مع فضله خشية أن ينجب على الأمة، خشية أن يشرع للأمة شرعا مثل ذلك. الصحيح بهذا الحديث العمرة إلى العمرة، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام وقت. من العلماء من حدد بين العمرة والعمرة 40 يوم على الأقل، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال 3 أيام، ولكن هذا لا يصح. ولكن الأفضل والأولى أن يسافر الإنسان لعمرة، هذا الأفضل، وأن يأتي بعمرة، هذا الأفضل لا شك. ولكن لو أن إنسانا أتى من بلد بعيد ويصعب عليه أن يرجع إلى مكة مرة أخرى، يصعب عليه، وهذا موجود لإخواننا في خارج الجزيرة، في خارج دول الخليج كمصر والمغرب والسودان وأمريكا وأوروبا، هو يأتي مرة واحدة ويريد أن يحج عن نفسه ويحج عن والديه ويحج، فنقول له لا حرج، اخرج إلى التنعيم وائتي بعمرة مرة أخرى ولا حرج. وهذا دليلنا، دليل العمرة إلى العمرة من غير تحديد. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لعائشة بعد الحج أن تخرج إلى التنعيم لكي تأتي بعمرة مع أخيها عبد الرحمن بعد الحج، فأتى بنسكين في سفرة واحدة رضي الله عنهم أجمعين. هذا يجوز، الصحيح أنه يجوز، ولكن نقول مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أتى بعمرة في سفرة واحدة لا تستطيع أن تبطلها، خاصة وأن عندك مسألة شرعي كهذا، العمرة إلى العمرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد، الكير خبث الحديد. الفائدة الثانية أن المكفرات الصحيح والله أعلم أنها لصغائر الذنوب. الفائدة طبعا تستطيع تكتب فوائد الحديث في الصفحة المقابلة، في الصفحة المقابلة البيضة تستطيع أن تكتب فيها وتعلق فيها ما تشاء. بعد كل ساعة سنترك 10 دقائق للأسئلة فيما ذكرنا، يسأل فيما ذكرنا أو عنده فائدة فيما ذكرنا، سنترك بعد كل ساعة 10 دقائق للأسئلة والمناقشة. من الفوائد أيضا أن التكفير لصغائر الذنوب على القول الصحيح، وإذا قلنا على القول الصحيح فإنه معناه أنها فيها خلاف، فيها خلاف. فالصحيح والله أعلم أن التكفير لصغائر الذنوب، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى عمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فقيدها باجتناب الكبائر عليه الصلاة والسلام. وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا. من الفوائد أن الحج مرة واحدة في السنة، ولذلك لم يقل مرة واحدة في العمر، ولذلك لم يقل والحج إلى الحج. لماذا لم يقل الحج إلى الحج كفارة لما بينهما؟ لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، ولذلك قال الحج. من الفوائد أن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الحج الذي له شروط، وشروطه أولا أن يكون وفق شرع الله، وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى المبرور، أن يكون وفق شرع الله ووفق السنة. ثانيا أن يكون من مال حلال، أن يكون من مال حلال، ولا يشترط أن يكون من مالك، لا يشترط أن يكون من مال، قد يدفع لك إنسان مال وتذهب إلى الحج، كما هو مشتهر عند بعض الناس أنه لا يجوز إلا من مالي، لازم أحج من مالي، هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. المهم أنه مال حلال، مال حلال، حتى لو اقترضت لكي تحج يجوز أن تقترض لتحج، هذا يجوز، هذا يجوز أن تقترض لتحج وأنت تعلم أنك ستسد هذا المال لا حرج فيه. ثالثا أن يكون خاليا من الرفث والفسوق والعصيان، أن يكون خاليا من الرفث ومن الفسوق ومن العصيان، ومن العصيان. وجماع ذلك أنه الحج الذي نشأته بر ومقصده بر وأثناؤه بر، هذا هو الحج المبرور، نشأته بر، نشأ من بر، من مال حلال، من بر، ومقصده بر، وجه الله لا رياء ولا سمعة، وأثناؤه بر أي أثناء عمل الحج أن يكون العمل كله بر، هذا ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن الله جل وعلا يغفر لك الذنوب كلها بهذا الحج، حتى الكبائر، حتى الكبائر بالحج تغفر ما لم يكن الإنسان مصرا على كبيرة وهو يحج. إنسان يزني وهو في الحج ناوي أن يرجع يزني مرة أخرى، هذا لا يغفر له، هذا لا يغفر له، وحجه يجزئه شرعا أمام الله قد أتى الواجب الذي عليه أنه حج، ولكن لا يغفر له، وهذا مستبعد بإذن الله جل وعلا، وإن كان قد يحصل، وإن كان قد يحصل. ألا ترون أن هناك من يحج من أصحاب الأموال؟ نحن نراه في كل سنة، في كل سنة نرى ذلك، أصحاب الملايين وهم يأكلون الربا، يأكلون الربا ويحجون، وعندهم الأمر طبيعي. وبعضهم من أصحاب القنوات الفضائية الخليعة التي فيها أغاني ورقص ويأتي يحج كل سنة، كل سنة يحج، فهذا لا يغفر له هذه الذنوب لأنه مصر عليها والعياذ بالله. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له إسناده صحيح وأصله في الصحيح. هذا الحديث بنصه في صحيح مسلم، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، غير أنه قال اللفظ لابن ماجه مكتوب عندكم في هو في صحيح البخاري موجود عندكم في العائله في الحاشيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال لا، ولكن افضل الجهاد حج مبرور. وفي روايه لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور، ولو الفاظ اخرى. وايضا قوله واسناده صحيح في الحاشيه قال وقول الحافظ ان اللفظ لابن ماجه لا فائده فيه اذ هو عند احمد بنفس اللفظ، وهذا صحيح. ولكن لماذا الحافظ ابن حجر لم ياتي بلفظ البخاري؟ قول الحافظ ابن حجر واللفظ له، اي لمن؟ هيا خالد، لابن ماجه. اللفظ لابن، لفظ هذا الحديث لابن ماجه، هذا لا فائدة منه، لأنه قال أخرجه أحمد وابن ماجه. رواية الإمام أحمد نفس رواية ابن ماجه بالضبط بالضبط، فلا فائدة أن يقول واللفظ لابن ماجه. ولكن السؤال لماذا أتى الحافظ بن حجر برواية الإمام أحمد وابن ماجه ولم يأتي برواية البخاري؟ الفائدة الأولى لأن رواية أحمد وابن ماجه فيها زيادة والعمرة، فيها زيادة والعمرة، وهذه الرواية زائدة، وهذه الرواية زائدة تفرد بها محمد بن فضيل، تفرد بها محمد بن فضيل وخالفه عدد من الثقات. ومحمد بن فضيل صدوق، ورمي أنه متشيع ولكنه صدوق في حديثه، فلا يتحمل تفرده. ولذلك لم يذكر البخاري تفرد محمد بن فضيل بهذه الرواية، فقد تفرد بها محمد بن فضيل عن باقي الرواة وخالف فيها الثقات. والثقات كلهم رووا الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، أو رواية البخاري التي عندكم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فهذه الفائدة الأولى، أتى الحافظ ابن حجر برواية الإمام أحمد وابن ماجه لأن فيها زيادة، لكي يبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن العمرة تعتبر من جهاد المرأة بهذه الرواية. والصحيح والله أعلم أن الجهاد للمرأة هو الحج، هو الحج، هو الحج. من فوائد الحديث أن الجهاد لا يجب على النساء مطلقا، لا فرض عين ولا فرض كفاية، إلا إن قتل الرجال ولم يبقى إلا هن فيجب عليهن أن يقاتلن، فيجب عليهن أن يقاتلن. من الفوائد في هذا الحديث حديث عائشة أن الحج وإن سهلت طرقه في هذه الأيام إلا أن فيه مشقة، ولا يخلو من مشقة، لا يخلو الحج من مشقة، تعتبر بالنسبة للنساء، تعتبر بالنسبة للنساء كالجهاد، كأجر الجهاد في سبيل الله. وأما الرجال فإنهم يوافقون النساء في هذه المشقة، أن المشقة غير المتعمدة، كلما زادت المشقة عليك أيها الحاج غير المتعمدة فلك بها أجر، كلما زادت المشقة غير المتعمدة، لا تتعمد أن تتعب نفسك في الحج، ولكن إن أتتك مشقة غير متعمدة فلك بها أجر، فلك بها أجر، إنما أجرك على قدر نصبك. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إنما أجرك على قدر نصبك. الحديث الذي يليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمد خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، عن جابر الحج والعمرة فريضتان. أما حديث جابر الأول رقم 710، أما حديث جابر فقد قال عندكم في الحاشية ضعيف جدا، وما رواه ابن عدي في سنده متروك. الصحيح والله أعلم أن حديث جابر الذي رقم 710 أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ضعيف رفع، مرفوع ضعيف لا يرفع. ما معنى مرفوع؟
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى موقوف؟
على الصحابة،
أي على الصحابة. فهو ضعيف رفعا، لأن الرفع جاء عن طريق الحجاج بن أرطاة، الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس، وفي سنده قد عنعن الحجاج بن أرطاة عنعن، وإذا عنعن المدلس فهو ضعيف. فهمنا؟ فهذا حديث جابر الأول فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر الآخر، أما حديث ابن عدي الذي أخرجه ابن عدي فهو ضعيف فعلا لأن فيه متروك. وأما حديث جابر رقم 711 الذي معكم والحج والعمرة فريضتان، فهذه جاءت عن طريق ابن لهيعة، جاء عن طريق ابن لهيعة عن عطاء. وعند الحديث عند أهل الحديث قاعدة، كل حديث يرويه ابن لهيعة عن عطاء ضعيف، كل حديث يرويه ابن لهيعة، الصحيح ابن لهيعة مو ابن لهيعة، فإن كل حديث يرويه ابن لهيعة عن عطاء فكما قال ابن عدي غير محفوظة، لا يحفظ منها شيء، غير محفوظة. واختلف العلماء في العمرة، واختلف العلماء في العمرة هل تجب أو لا تجب. من فوائد الحديث أن العمرة هل هي واجبة أو ليست واجبة. القول الأول وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهو اختيار الإمام البخاري، أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله عليكم جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، فأتى بلفظة العمرة في الرواية التي قلنا أنها يعني شاذة. واستدل أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح عن الإسلام في السنن، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، قال تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، فهذا حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أصبحت العمرة في هذا واجبة. بعد العشر دقائق اسأل ما تشاء، اكتبوا أسئلتكم واكتبوا تعليقاتكم لأني أشرح حفظا، اللهم أخذ رؤوس أقلام من بعض الكتب. أقول القول الثاني أن العمرة سنة، أن العمرة سنة وليست واجبة، وهو قول الحنفية والمالكية. قول الحنفية والمالكية أنها سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 26، في أول المجلد 26 من الفتاوى، ذهب إلى أن العمرة سنة وليست واجبة، واستدلوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أركان الإسلام ولم يبين منها العمرة، ولم يبين منها العمرة. واستدلوا بقول جابر، لأن جابر يروى عنه هذا الحديث، حديث الأعرابي أخبرني عن العمرة واجبة هي لا وأن تعتمر خير لك، أن جابر قال لا وأن تعتمر خير لك، هذا كلام جابر يصح عن جابر، موقوف على جابر. فجابر رضي الله عنه وعن أبيه لم يوجب العمرة على السائل، قال ولكن أن تعتمر خير لك، أن تعتمر خير لك. والصحيح والله أعلم أنها واجبة، والصحيح والله أعلم أنها واجبة لصحة الحديث الذي ذكرت، لصحة الحديث الذي ذكرت أنه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقوم الصلاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وهذه صححها الألباني وغيره من الأئمة. الحديث الذي يلي عن أنس رضي الله عنه قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. هذا الحديث من مراسيل الحسن، هذا الحديث من مراسيل الحسن، من مراسيل الحسن رضي الله عنه. وعلماء الحديث يرون أن أصح المراسيل، ما معنى المرسل؟ أخذناه في البيقونية شيخ وائل الإسلام المرسل. أوه، آفة العلم النسيان. أيمن ها، أحسنت، ما سقط منه الصحابي، يعني التابعي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن عن رسول الله، الحسن عن رسول الله. هل رأى الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها،
الحسن،
الحسن،
نعم،
الحسن البصري، الحسن البصري، عن الحسن البصري عن رسول الله، سفيان الثوري عن رسول الله، فهمنا ولا لا؟ فالعلماء يقولون مرسلات سعيد بن المسيب صحيحة، مرسلات سعيد بن المسيب صحيحة، فسعيد المسيب يصف الصحابة، بينما لو بحثت في الطرق تجد الصحابي موجود، بينما وكذلك إبراهيم النخعي مرسلاته لا بأس بها، ولكن أسوأ المرسلات، أسوأ المرسلات مرسلات الحسن وعطاء، مرسلات الحسن وعطاء، حسن البصري، نعم، إذا أرسل الحسن البصري قال لأنهم يأخذان عن كل واحد، الحسن البصري وعطاء يأخذون عن أي واحد، عن أي واحد لا ينظر، فإن فيصدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الزاد والراحلة من مرسلات الحسن، هذا الحديث من مرسلات الحسن، من مرسلات الحسن، نعم. لأن سنده يروى أصح سند في هذا الحديث، يعني سنده عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول عن أنس فهذا وهم، لم يرد عن أنس هذا الكلام، هو عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم لا يصح في حديث الزاد والراحلة والاستطاعة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولا حديث الزاد لا يصح منها ولا حديث. ولكن فيها آية في القرآن، ولله على الناس حج البيت، في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واختلف العلماء في الاستطاعة، والصحيح والله أعلم أن الاستطاعة من هي أمن الطريق. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة أمن الطريق وأمن البدن وتوفر المال، أمن الطريق وأمن البدن وتوفر المال الذي به تحج، والمحرم للمرأة، والمحرم للمرأة، هذه الاستطاعة.
الراحلة،
نعم،
والراحلة،
ايش
الراحلة، الراحلة
ايش الوباء، ايش الوباء، ايش انا قلت، ها انا اقول، ركزوا معي، الاستطاعة امن الطريق، امن البدن، ان تكون امنا في بدنك، معافى في بدنك، فاذا كان الطريق غير امن سقط عنك الوجوب، لا يجب عليك. إذا كنت مريض أو تخشى أن تذهب فتمرض لوباء منتشر سقط عنك الوجوب هذه السنة، سقط عنك الوجوب. توفر المال الذي به تأكل وتشرب وتذهب وتأتي، إن لم يتوفر مع الكمال سقط عنك الوجود ولا حرج عليه. وجود المحرم للمرأة، إذا لم يوجد محرم للمرأة سقط عنها الوجود. تريد تخرج بأي طريقة أخرى مما سيأتي هذا لا يجب، ولكن لا يوجد محرم سقط الوجود، لا تحاسب أمام الله. فإذا وقفت بين يدي الله لماذا لم تحجي، لم يكن عندي محرم، سقط الوجود. إذن هذه هي الاستطاعة، هذه هي الاستطاعة. وجماع معنى الاستطاعة، جماع معنى الاستطاعة كل بحسبه، فكل واحد يعلم هل يستطيع أو لا يستطيع، واتقوا الله ما استطاع. واحد يعلم أنه يستطيع أن يمشي الحج كله على رجله وجب عليه، واحد يقول أنا لا أستطيع لا أستطيع هذا لا يجب عليه. واحد يقول لا أستطيع أن أحج إلا في حملة، لا أستطيع ظروفي الصحية لا تستطيع إلا في حملة فيها أكرمكم الله دورات مياه مهيئة بشكل معين مثلا كمشلول أو مقطوع رجله، نقول لا أنت تدلع. لا، هو يعلم هل يستطيع أو لا يستطيع، فهمنا ولا لا؟ ولكن جماع الاستطاعة الأربعة التي قلناها، ولا يصح في أحاديث الاستطاعة شيء، سواء ما أخرجه الترمذي أو غيره، فهذا لا يصح في أحاديث الاستطاعة شيء. تفضل يا شيخ.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمين. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء اسم بئر، الروحاء اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، تبعد 73 كيلو تقريبا من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسير فإذ به بقوم ذاهبون إلى الحج، فقال النبي لهم من أنتم؟ قالوا المسلمون. لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني إن صح قول رب صدفة خير من ألف ميعاد، بهذا اللقاء ارتقوا إلى مرتبة الصحابة، قابلوا النبي وآمنوا به، خلاص صحابة رضي الله عنه. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. تخيل الموقف وجمال الموقف، رسول الله. فلم تفكر المرأة إلا وقد سألت ألي هذا حج؟ فرفعت صبيا فقال نعم ولك أجر. في الحديث فوائد، الفائدة الأولى حرص الصحابة على التعلم، حرص الصحابة على التعلم، نأخذه من سؤالها مباشرة ألي هذا حج. الفائدة الثانية يدل على أن الصبي صغير، يدل الحديث على أن هذا الصبي صغير. لماذا؟ لأنها رفعته إليه، رفعته إليه. ويوجد في بعض الروايات أنها أخرجته من ملحفتها، أخرجته من ملحفة أو من محفتها، يعني أخرجته وقالت ألي هذا حج. إذن فحرص الفائدة الثانية أن الصبي صغير. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الصغير والمملوك له الحج، ولكن اختلف أهل العلم هل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه عن حجة الإسلام. والصحيح والله أعلم قول جمهور أهل العلم أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إلا إذا بلغ قبل عرفة أو في يوم عرفة. إذا بلغ الصغير في يوم عرفة أجزأته ولا تجزئه؟ بالإجماع. والعبد أعتقه سيده يوم عرفة، تجزئه بالإجماع. من فوائد الحديث أن أعمال الصغار يذهب أجرها للكبار لأنهم غير مكلفين وقيل لا يذهب أجرها للكبار ولكن الكبار لهم مثل أجرها الذين قالوا يذهب أجرها للكبار يستدلون بلفظة لهذا الحديث قال نعم ولك أجره ولم يقل ولك أجر. وقيل لا يذهب أجرها للكبار ولكن للكبار مثل أجرها. ومن فضل الله أن هؤلاء الصغار يبقى لهم الأجر بينما إذا فعلوا معصية لا يحاسبون وإنما يكتب لهم الحسنات. وهذا أقرب. والقول الثاني أقرب، فقوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أي بسبب حمله ومنعه مما يمتنع منه المحرم وفعل ما يفعله المحرم فهذا لك أجره. من فوائد الحديث أن من اعتمر بصبي أو صغير أو حتى بصبي أو صغير لا يلزمه إعادة العمل للصبي مرة أخرى. مثاله معك الصغير، لا يلزمك أن تطوف لنفسك سبت ثم تطوف للصغير سبت، صح ولا لا؟ لا يلزمك أن ترمي الجمار عن نفسك وترمي ثم ترمي الجمار عنها. إيش رأيكم؟
لا يرمي عنه،
بلى رمي الجمار ترميه عنك وعنه، وسيأتينا في رمي الجمار كيفيته لا يلزمك أن تسعى ثم ترجع تسعى مرة أخرى، فسعي لك وله بمثابة واحدة. كالكبير إذا دفعته بعربة، هل يلزم أن تطوف وتطوف به؟ هو طواف لك وطواف له، فلا يلزمك إعادة الأعمال لك وله. من أين أخذناها من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم لم يبين لها مع أن المقام مقام تعليم، لم يبين لها وطوفي له واسعي له، صح ولا لا؟ وإنما سكت عليه الصلاة والسلام. فيبقى الكلام على هذا. من فوائد الحديث جواز استفتاء النساء للرجال، شريطة عدم الخضوع في القول، والخضوع في القول هو اللين والتغمس في الكلام، لقوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، في سورة الأحزاب في الآية 32. هذا من فوائد هذا الحديث. من فوائد الحديث أن الصبي والصغير إذا أحرم بالحج والعمرة يستندون ما يستند المحرم من الطيب وقص الشعر وما شابه ذلك فإن فعلوا شيئا من المحظورات فلا شيء عليهم ولا على وليهم لا يجب على الولي شيء مسألة. لو أحرمت بصغير فلم تكمل له العمرة أو لم تكمل له الحج، ما العمل؟ يجب أن تكمل، لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. بما أنك أحرمت يجب أن تكمل، لو أحرمت بالعمرة ثم ما كملت له تركته مع أمه في السعي ورحت سعيت على وأخذته ومضيت، يجب أن ترجع وتكمل له سعيا. ولذلك لا تكلف على نفسك، ولذلك لا اكتب، اكتب ما تريد، لا تسألني الآن خلاص. أقول لا تكلف على نفسك إلا وأنت تعلم أنك ستكلف. بعض الناس تشق على أنفسهم، لا تشق على أنفسكم ولا تحرم له ولا تدخلوه في النسك. والله تعالى أعلم. أعطي الذي بعد إيشه.
وعنه قال كان الفضل
أي عن ابن عباس، وعنه أي عن ابن عباس،
كان الفضل بن عباس غبيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد. الفائدة الأولى أن هذه المرأة تقرب لي اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه أول فائدة لكم. أقول أن هذه المرأة تقرب لي أنا. كيف؟
ينظر
ها؟
ينظر
لا مو عشان، لأن شهران يرجعون إلى خثعم، شهران يرجعون إلى خثعم. طيب، ولذلك تجدنا مهتمين بأحاديثها. طيب، في فوائد. الفائدة الأولى جواز الإنابة في الحج، جواز الإنابة في الحج، واشترط الفقهاء لذلك شروطا. إذا كانت عن حجة الإسلام فرقوا، أولا فرقوا، إذا كانت عن حجة الإسلام تختلف عن حج النفس، أما إذا كانت عن حجة الإسلام فيشترط شروطا. أولا أن يكون المنوب عنه لا يستطيع الحج، أن يكون المنوب عنه لا يستطيع أبدا الحج، فغالب الظن أنه لا يستطيع لكبر في السن أو لمرض لا يرجى بره. أما إذا كان ممكن يحج في يوم من الأيام، واحد يقول غالي الحج علي لا أستطيع ولذلك أنيب، لا، قد تختلي باليوم وليلة، ممكن تختلي باليوم وليلة ولا لا؟
نعم،
باليوم وليلة، بين يوم وليلة يغير الله من حال إلى حال. نسأل الله أن يغنينا من فضله. قولوا آمين. إذن أن يكون فعلا لا يستطيع أن يحج، هذا أولا. ثانيا أن يكون الذي أن يكون المنوب قد حج عن نفسه، أن يكون المنوب قد حج عن نفسه. واختلفوا في حج النفس، فقال بعض أهل العلم إذا كان يستطيع أن يحج فلا يجوز له أن ينيب حتى في حج النفل عن نفسه، إنما يذهب هو بنفسه لا يجوز. والصحيح أن حج النفل يجوز أن ينيب، يجوز أن ينيب، يجوز أن ينيب، ويكفي فيه شرط واحد، أن يكون المناب أن يكون المناب قد حج عن نفسه. وسيأتينا في الحديث الذي بعده يعني في الحديث 17 بعد 700 في حديث ابن عباس لبيك عن كبرمة، سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم، في الحديث 19 بعد 719. طيب، هذه الفائدة الأولى جواز الإنابة في الحج، وذكرنا التفصيل فيها. الفائدة الثانية جواز إنابة الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، لأنها هي ستحج عن أبيها، ستحج عن أبيها، ستحج عن أبيها وهي امرأة. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة، وذكرناها في الحديث الذي قبله، جواز سؤال النساء للرجال بشرط عدم الخضوع في القول. الفائدة الرابعة، ليس في الحديث دليل على جواز كسب المرأة لوجهها، ليس فيه دليل على جواز كسب المرأة لوجهها، وليست المسألة معنا هل يجوز كسب المرأة ولا ما يجوز، ليست مسألة، بس الذين يقولون يجوز كسب وجه المرأة يستدلون بهذا الحديث، فنحن نقول لا، هذا الحديث يستدل بأحاديث أخرى لا حرج، يستدل بأدلة أخرى لا حرج، ولكن هذا الحديث لا يصح لكم أن تستدلوا به على جواز كسب المرأة لأمور. أولا أن المرأة لو كانت كاسبة لوجهها فلأنها كانت محرمة، فلأنها كانت محرمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه وجه الفضل عنها، كان يصرف وجه الفضل بن عباس، الفضل بن عباس قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا هنا، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ومات في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فكان شاب صغير فكان يصرف وجهه ولو جاز النظر لتركه ينظر. الدليل الثاني، الأمر الثاني، لم يرد في الحديث أنها كانت كاسفة لوجهها، فقد يكون ينظر إليها وهي مغطية ولا لا، قد يكون ينظر إليها وهي متغطية، فينظر إلى هيكلها، إلى قوامها، إلى تقاطيع جسمها. الأمر الثالث، في قاعدة فقهية، قاعدة أصولية تقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، كلام فرنسي الآن دخلنا فيه، عدم النقل ليس نقلا للعدم. إيش يعني؟ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب ولكن لم ينقل، لم ينقل ذلك، لأن ناقل الحديث كان يريد أن ينقل مسألة الحج وهذه المسألة، فعدم النقل ليس نقلا للعدم، لأنه يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المرأة سافرة ومظهرة جمالها ولا يأمرها بالحجاب في جميع الأدلة. هذا في هذا الحديث، في هذا الحديث أنه من الفوائد أنه ليس دليلا على كسب وجه المرأة. تريد أن تقول كسب وجه المرأة، يوجد أدلة أخرى كثيرة تدل بها، ولكن هذا الدليل، هذا دليل ضعيف في هذه المسألة. من فوائد الحديث جواز الإرداف على الدابة، لأن بعض العلماء ذهبوا أنه من باب الرفق بالحيوان ألا تردف، ألا يركب عليها اثنان، ألا يركب عليها اثنان، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، بل إنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه ابن مندى وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قد أردف 40 صحابي وراء، جاء عنه أنه أردف أكثر من 40. فيجوز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة تتحمل ذلك. معنى من فوائد الحديث هذا، معنى قولها لا يثبت على الراحلة، أي أنه مريض مرضا لا يستطيع أن يثبت، مريض مرض لا يستطيع أن يثبت به على الراحلة. طيب تفضل يا شيخ.
وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى انعقاد النذر في العبادات، انعقاد النذر في العبادات. والنذر هو تعريفه إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه شيئا غير واجب بأصل الشرع. لله علي أن أصوم الأربعة أيام القادمة، هل هذه واجبة بأصل الشرع يا جماعة؟ أن أصوم بكرة وبعد وبعد؟ ها؟ ولكني نذرتها فأصبحت واجبة وأصبحت ملزمة. فقهنا، هذا هو النذر. في الحديث دليل على جواز انعقاد النذر في العبادات، لأنها قالت إن أمي نذرت أن تحج، فألتمت نذرها عبادة ولا ما هي عبادة؟ إذن يجوز النذر في العبادات كلها، الصلاة والصوم والحج وغير ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، اختلف العلماء في من كان عليه نذر حج هل يجب على وليه أن يقضيه أو لا، هل يجب على وليه أن يقضيه أو لا. جمهور أهل العلم على أنه يستحب، جمهور أهل العلم على أنه يستحب. وذهب الظاهرية، ابن حزم والظاهرية، إلى أنه يجب على الولي أن يقضي النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم حج عنها فأمرها. والراجح قول جمهور أهل العلم على أنه لا يجب بدليلين. الدليل الأول قول الله جل وعلا لا تزر وازرة وزر أخرى. الدليل الثاني أصولي، قاعدة أصولية، أن ما كان جوابا على سؤال لا يفهم منه الوجوب، ما كان جوابا على سؤال لا يفهم منه الوجوب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفأحج عنها، يحتمل أن يكون معناه أفيجزئ أن أحج عنها، صح ولا لا؟ هذا احتمال ولا مو احتمال؟ وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، ما دخله الاحتمال ايش؟ سقط به الاستدلال. أفيجزئ أن أحج عنها؟ الجواب نعم، حج عنها. فما كان جوابا للسؤال لا يفهم منه الوجوب، لا يفهم منه الوجوب. من الفوائد في الحديث وجوب فعل النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والوفاء بالنذر. وقد مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر فقال في سورة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كل جمعة نقرأ سورة إيش؟
الإنسان.
آية كم؟ فوق، ها؟ قل فوق على اليمين. طيب، إذا فوجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر. من فوائد الحديث من كان عليه نذر فمات ولم يوف به هل يأثم أو لا يأثم؟
لا يأثم.
الجواب ما هو على الإطلاق. الجواب إن كان مفرطا أثم، إن كان مفرطا أثم، وإن لم يكن مفرطا لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب هذا والله أعلم. نقف مع الأسئلة الآن في 10 دقائق بس. من فوائد الحديث آخر فائدة، من فوائد الحديث جواز القياس، دليل القياس من أدلة أهل السنة والجماعة إيش؟ القرآن والسنة والإجماع وإيش؟ والقياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس ولا ما قاس هنا؟ ما هو القياس؟ ما تعريف القياس؟ ما هو تعريف القياس؟ ارفع صوتك شو معك. لا أبغى تعريف. نقول القياس من فوائد الحديث جواز القياس، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. هذا التعريف. كتبت يا شيخ عشري؟ لا اكتب، ما يصح. اكتب إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. ما حكم شرب الكولونيا؟ البرفان اللي فيه كحول، ايش حكم شربه؟ ليش حرام؟ ها؟ ها يا جماعة، في ناس ساكين في شربها، تبغون نشرب اليوم؟ أنا أريد أسمع ايش حكم شرب الكولونيا؟ رد اللي هنا عشان مضر. أنا ما قلت حرام ولا حلال، لا في ناس ساكين خلاص لا تحرك. حنشرب اليوم بعد الدرس، انا اعزمكم على كولونيا كل الناس. هذه حرام لان فيها كحول. ايوه شوف، قد مش حتفطر. ما اسكر كثيره فقليله، يعني شربت خمر زي كده صغيره تفطر. استنى استنى الان، لا في ناس يشربوا كولونيا يا شيخ. طيب بلاش كولونيا، سم الغرة ايش تسموه في مصر؟ ايش؟ الكل ايش؟ كله؟ كله ها؟ حلال ولا حرام؟ ليه؟ لا حتى الكولونيا لو شربت كثير، انا اشرب من انثى الليل خلاص نظبط الدنيا. برفان العطر، شفت العزايم بعد العزيمة هم يسبون كولونيا كده في اليد؟ البخاخة هذه اسمها كولونيا، اسمع حتى تباع بكولونيا. الشاهد هذه حرام. لماذا؟ لأن قياسا على الخمر. إيش العلة بين هذه وهذه؟ الإسكار. خلاص إن شرب بس شرب أصلا إيش شرب، فشربها حرام قياسا على الخمر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاس هنا دين الناس ودين الله. دي قال لو دين الخلق شكري، قال نعم، قال دين الله أولى. قياس ولا ما قياس؟ اسمه قياس الأولى، لأن القياس في قياس الأولى وفي قياس المثل، فهمنا؟ فدليل على جواز القياس. هل يمكن إخراج كفارة إطعام الطعام إلى بورما أو سوريا أن تكون في فقراء نفس البلد الذي أنا فيه؟ إذا استطعت أن توصل إلى بورما وإلى سوريا فافعل، فهم بحاجة إلى كل شيء، وإن لم تستطع فأخرج إلى البلد الذي فيه. حتى لا يكون الأسئلة في الدرس الذي قلنا، لا أحد يسألني فيما بعد سنقول، لسه سنشرح أشياء يا إخوة. ما برضو برا الدرس، غسل ملابس الأطفال النجسة وملابس الحيض على الملابس العادية، هل تنتقل النجاسة إلى الكل؟ لا لا تنتقل إن شاء الله، لا تنتقل بوجود المنظفات هذه، لا تنتقل. وكل شيء يحتاط إليه إلا موضوع الطهارة والنجاسة لا يحتاط فيهما، لأنه معفو عن قليل النجاسات في شرعنا، ولأنها باب الوسواس فنحن نغلقه. النجاسة والطهارة هذا باب الوسواس فنغلقه. وهذا ما هو كلامي، كلام ابن تيمية. ابن تيمية يغلق باب الشك في الطهارة والنجاسة نهائيا، فلا ينظر إليه، فلا ينظر إليها. من اعتمر في شوال بدون نية الحج ثم استعجل نية الحج في وقت الحج، هل يجب عليه حج التمتع تالي الهدي؟ وطبعا هو خرج من مكة، فهناك شخص يعيش في جدة وآخر يعيش في خميس مشيط، هل بينهما فرق بما أنه رجع إلى مكان إلى دياره سواء في جدة أو في خميس مشيط، وقد أخذ عمره في شوال ورجع إلى دياره فانقطع التمتع؟ لا يعتبر متمتع حتى لو هو ناوي يتمتع، فذلك هذا ليس لا يوجد له نية التمتع. رجع إلى خميس مشيط ليس عليه هدي، يريد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى، يأتي بعمرة أخرى. الدين بالجنيه المصري هل يجوز رده بالريال السعودي؟ أحسن طبعا، هو الكسب خلاص، أو بالدولار، ولا رجع باليورو، ولا بالجنيه الاسترليني خلاص. إيه يجوز إخراجه بنفس قيمته بالريال، وخيركم الذي يوفي في الجزاء، يعني في عند الوفاء كن بالزيادة لا تكن بالنقصان. هل يجب المحرم للمرأة في الحج لأنها تعيش في جدة؟ سيأتي المحرم في الحج. يقول إذا قلنا بعدم النقل ليس نقلا للعدم، فهل في هذا انتقاص للصحابة أنهم قصروا في النقل؟ فقد سمعت من الشيخ أخر الصحابة نقلوا كل شيء حتى أنه سأل فركع، ولكن بالنسبة للخزنية يمكن أن تكون أمة وليست حرة، ممكن. ولكن قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذه القاعدة ليس فيها انتقاص للصحابة، هذه القاعدة ليس فيها انتقاص للصحابة، فقد نقلوا كل شيء. ولكن بعض الأحيان الصحابة، هذا الصحابي ينقل شيء والصحابي الآخر ينقل شيء آخر، والصحابي الآخر ينقل شيء آخر، فقد يكون الصحابي أهمه فقط أن الفضل كان ينظر وهي تنظر ولف وجهه، فاكتفى في رواية أنه لف وجهه رضي الله. بعضهم يقول لا، هذا دليل على كشف الوجه، دليل آخر أنه جاء في بعض الروايات وكانت امرأة وضيئة، فدل على كشف الوجه، فإن صحت هذه الرواية نعم، فليس فيها انتقاص. سيأتينا بإذن الله درس في الأصول بإذن الله، سيكون عندنا في إجازة من الإجازات سنأخذ 15 قاعدة أصولية نشرح، كل مرة نأخذ 15 قاعدة، 15 أصول الفقه كله سأجمعه لكم في 100 قاعدة أحفظها، تكون أحسن أصولي في العالم بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. فإن قواعد احفظها زي اسمك كذا، عدم النقل ليس نقلا خلاص، افهمها واحفظها خلاص. ترك الاسترسال في محل السؤال ينزل منزلة المقام، هذا سيأتينا بعد قليل، فهمنا ولا لا؟ طيب، ممكن أذهب إلى جدة قبل الحج بأسبوع وأجلس 3 أيام ثم أذهب إلى الحج. طيب ما هو السؤال؟ أنت أخبرت بلاد، أنا عارف أنه الإحرام، بس ما هو السؤال؟ اسأل، كمل سؤالك. أحرم من الميقات، من الميقات، احرم من الميقات واجلس في جدة بالإحرام. نعم، لا احرم من الميقات وروح على جدة، احرم من الميقات واذهب إلى جدة. سيأتينا المواقيت، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم في السوق، بعد شوي نشرح المواقيت ونضبط بعض الأمور ونخرج بعض المخارج، فهمنا؟ طيب، إذا كان في ديون هل أستأذن المدين لهم؟ مسألة الديون هذه سوف تأتينا أيضا، ولكن تفصيلها باختصار حتى لا نعيد مسألة الديون. مسألة الديون، إذا كان دينك كثير وعندك مال تحج به وهذا المال يسد الدين، فلا تحج وسد الدين، فلا تحج وسد الدين. ولكن إذا كان دينك كثير وتتحج ببلاش، حج ولا يشترط لك أن تستأذن، ولا يشترط لك أن تستأذن. إذا كان دينك كثير ولكن هذا الدين، هذا المال قليل، دينك 100,000 50,000 وأنت تحج بألفين، فهمت؟ فلو استأذنت كان أفضل، فلو استأذنت كان أفضل، تقول أنا معايا ألفين يا فلان ودينك أكثر من كذا، ودينك أكثر من كذا، فهل تأذن لي أو لا تأذن لي؟ والله تعالى أعلم. هذا في مسألة الدين حتى نكمل الدرس بإذن الله. رجل من خميس نوى حج هذا العام، ثم ذهب لمكة لعمل عمرة عام غيره قبل الحج بأسبوعين، ثم رجع لخميس مرة أخرى، هل هذا يلزمه شيء في الحج أم هذه العمرة منفصلة الحج؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ ها يا جماعة ماذا قلنا؟ منفصلة، ما لها علاقة، منفصل. بما أنك رجعت إلى ديارك خلاص، بما أنك رجعت إلى ديارك أعمالك من جديد والله أعلم. إيه يقول من استطاع ولم يحج، من استطاع الحج ولم يحج، قال عمر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والصحيح أنه لا يكفر، ولكنه أتى بكبيرة، من استطاع ولم يحج، لأن الصحيح الحج على الفور وليس على التراخي، الصحيح أن الحج على الفور، هذا هو الصحيح بإذن الله جل وعلا. باقي دقيقة بيأتينا بعد شوية، سيأتينا بعد قليل، لا نكمل الدرس، اكتبوها يا جماعة وكذا، خليها للذي كمل الشيء.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنفة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف.
هذا الحديث مرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيما صبي حج ثم بلغ الحنف، أي بلغ البلوغ، أصبح بالغا، فعليه أن يحج مرة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق عليه حج أخرى، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي مرفوعا إلا عن طريق يزيد بن زريع، هذا الحديث لم يروى مرفوعا إلا عن طريق يزيد بن زريع عن شعبة، وجميع طلاب شعبة لم يروه مرفوعا، إنما رووه موقوف على ابن عباس، ورواه الثوري عن الأعمش عن ابن عباس، الثوري عن الأعمش إلى ابن عباس موقوف، ورواه أيضا أبو معاوية محمد الضرير وهو أوثق الناس في الأعمش عن الأعمش موقوف أيضا، فالحديث موقوف، فالصحيح أن هذا من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذنا هذا الحكم قبل قليل في مسألة الصغير إذا بلغ والعبد إذا أعتق، والله تعالى أعلم. أكمل.
وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي المحرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني أكتتب في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فلا يجوز البتة أن يخلو الإنسان بالمرأة الأجنبية. والخلوة هي قالوا بعضهم إسدال الستار ألا يراهم أحد، فاعتبروا هذه خلوة. وقيل بعضه وقيل هي أن يكون بينهما من الكلام، من الكلام والحديث والنظر ما لا يطلع عليه الناس، فلو كان رجل وامرأة في مكتب لواحد لوحدهما، والمكتب جزاز والناس يرونه بس ما يسمعون كلامه، هل تعتبر هذه خلوة ولا لا؟ خلوة. وعليه فالسائق إذا ساق السواق إذا ساق بامرأة لوحدها خلوة ولا ما يخلوة؟ خلوة. لا يجوز لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة إلا ومع هذا المحرم، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه بسبب نسب أو سبب، من تحرم عليه تحريم أبدي ما هو تحريم مؤقت، لأن في تحريم مؤقت وفي تحريم أبدي. أم زوجتي أنا محرم لها ولا لا؟ ليه؟ محرم علي أبدا، وحتى لو طلقت بنتها زوجة أبي وإن طلقها أبي أنا محرم إليها أبدا، لأن محرم علي أبدا. فإن أخت زوجي أخت زوجتي
تحرم ليس أبدا معلق،
أنا محرم لها أخت زوجتي.
لا لا،
ليه؟ لا يجوز أنا أتزوجها وعندي زوجتي بس طلق لي وخذ لي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا لست محرم، إذا ما كان محرم عليك تحريم أبدي لنسب أو لسبب، السبب مثل ماذا؟ الرضاع، سبب مباح كالرضاع، فالرضاع هذا يعتبر سبب، أو المصاهرة كزوج الأم محرم للبنت هذا سبب وليس نسب، والسبب يعتبر مصاهرة. نعم. إذا لا يخلون رجل من امرأة إلا ومع هذا محرم، فلا يجوز الخلوة بالمرأة أبدا. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل لا يبيتن رجل عند امرأة سيد إلا أن يكون ناكحا أو محرم. لماذا؟ إذا من بكر يجوز؟ قال سيد. قالوا لا، إذا كان السيد المتعود أن يدخل عليها أي أحد لا يجوز، فالبكر من باب أولى. فالبكر إنما أطلق السيد مطلق الغالب الغالب. إذا لا يجوز، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية عدم جواز سفر المرأة إلا مع محرم، عدم جواز سفر المرأة إلا مع محرم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم، لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وبعض الروايات قال مسيرة يوم وليلة، وبعض الروايات مسيرة يومين، وبعض الروايات أكثر من ثلاث أيام. طيب اختلاف الروايات هذه ليس الدليل لما نقول مسيرة ثلاث أيام لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم، إلا مع ذي محرم. معي ولا ما أنتم معي؟
نعم.
فهم بالمفهوم كذا، أقل من ثلاث أيام يجوز، أقل من يوم وليلة يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز
بالمفهوم. إذا من أين استدللنا على الجواز؟ بدليل المفهوم. وعندنا حديث آخر مطلق قال لا تسافر، ولم يحدد، منطوق. إذا اختلف المفهوم والمنطوق فيقدم
المنطوق،
المنطوق هذا في الأصول أيضا. إذا اختلف المفهوم والمنطوق فيقدم
المنطوق،
المنطوق فيقدم
المنطوق،
المنطوق. ثانيا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسير لا تسافر إلا مع ذي محرم من غير قيد، صح ولا لا؟ ولا تسافر مسيرة يوم وليلة هذا قيد. طيب أعطونا قيد آخر، لا تسافر مسيرة يومين قيد آخر، صح ولا لا؟
لا،
لا تسافر مسيرة ثلاث أيام قيد آخر، صح ولا لا؟ كم قيد عندنا؟
أربعة.
الآن عندنا أربعة صيغ. لذلك قال أهل العلم اختلاف التقييد في المقيد دليل على عدم التقييد. هذه قاعدة احفظها مثل اسم. اختلاف التقييد في المقيد دليل على عدم التقييد. قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يوم هنا يوم هنا ثلاث؟ قال لاختلاف السائلين. جاء واحد سأله أتسافر من غير محرم؟ قال لا ولم يقيد. واحد قال يا رسول الله أتسافر المرأة مسيرة يوم وليلة بلا محرم؟ قال لا تسافر المرأة به تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة. فعلى حسب السؤال. فكان يكرر سؤال السائل اختلاف التقييد في المقيد دليل على عدم التقييد. يوجد أناس استدلوا في أمر آخر قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من أن تسافر إلا مع محرم خشية عليها، ولكن إذا أمنت المرأة أنتم معايا يا جماعة ولا لا؟
يعني كانت تسافر مع
قال إذا أمنت المرأة فيجوز لها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة ستسافر من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها وكم هي لوحدها. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر ذلك فرحا ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام أنها تفعل ذلك. ولو كان غير جائز لأنكر عليها عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم ينكر عليها لم ينكر عليها، فدل على أنها إذا أمنت يجوز لها أن تسافر لوحدها. دليل قوي ولا لا؟
دليل قوي.
ها دليل يا شيخ وائل يقول لا ما هو قوي. ليه شيخ وائل ما هو قوي؟ أحسنت. قاعدة. ولذلك علم الشريعة وعلم الأدلة ما هو أي واحد يفتي فيها يا جماعة، تجلس تدرسها أربع سنوات وست سنوات وعشر سنوات عشان توصل إلى دكتور فيها، يرفعون ضغطك ويتحكمون فيك ويبهدلوك ويسألوا مجرد خلاص. إذا قالوا ما جعل علامة على الشيء لا يدل على تحريم ولا إباحة. ما جعل علامة على الشيء لا يدل على تحريم ولا إباحة. من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذه من علامات الساعة. هذا يدل على تحريم التطاول في البنيان؟ يدل على جواز التطاول في البنيان؟ لا أعلم. من علامات الساعة أن يؤم العجم العرب، حصل ولا ما حصل؟ ها؟ طيب هذا يدل على تحريم ولا إباحة؟ ها؟ لا يدل على شيء، علامة. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا علامة على انتصار الإسلام، علامة على انتصار الإسلام، فلا يدل على تحريم ولا إباحة. إذن الصحيح أنه لا يجوز للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أي سفر قصير أو طويل إلا مع محرم. طيب أنا من مستطيع زوجتي في مكان وعشان أروح أجيبها لازم أخذ تأشيرة أو كذا؟ أيوة، الضرورة تبيح، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، في ضروريات في حاجيات عفى الله. أما الحكم العام أنه لا. أريد أن أسافر يا زوجي، فين تسافري؟ أريد أن أسافر والله في الإجازة. طب أنا عندي عمل ما مشغول، ليه تسافري؟ أغير شو أتمسى، هذه ضرورة؟ هذه حاجة؟ والله روحي أنا روحي سافر ادفع التذكرة واركبي روحي توكلي على الله أنا مشغول. هذا الآن حرام لأنها ضرورة، بينما أبوها في العناية المركزة وأنت لا تستطيع أن تسافر، لا تستطيع أن تسافر وتريد أن تذهب إلى أبيها، ضرورة ولا لا؟ حاجة ولا ما هي حاجة؟ فيها مشقة؟ سافري توكلي على الله، بس بشرط أن تأمن. من هنا خرجوا قلت يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني ستبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق وحج مع الله. غزوة جهاد جهاد جهاد. قال اذهب وحج مع امرأتك. لم يسمح له أن يجاهد. قال اذهب وحج مع امرأتك. من هنا اختلف العلماء هل يجوز للمرأة أن تخرج للحج من غير محرم. على قولين على قولين. القول الأول ما ذهب إليه الشافعي. القول الأول ما ذهب إليه الشافعي والإمام مالك إلى أنها يجوز لها أن تخرج إلى الحج برفقة نساء ثقات آمنات. تخرج مع رجلين عدلين مع رجلين عدلين. أن تخرج مع نساء ثقات رفق آمنة أو مع رجلين عدلين. واستدلوا بأن عمر بن الخطاب أذن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف إذ لم يكن معهن محرم. فقالوا يجوز في هذه الحالة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنها لا تسافر إلى الحج إلا مع محرم. فإن لم تجد محرم سقط عنها الحج سقط عنها الحج. وأما أمهات المؤمنين فإنه لا يقاس عليهم لأنهن أمهات أمهات المؤمنين أمهات عثمان وأمهات لعبد الرحمن بن عوف. والصحيح والله أعلم والصحيح والله أعلم أن المرأة في الحج خاصة في الحج خاصة فقط إذا وجدت رفقة آمنة رفقة آمنة فإنها تخرج معهم فإنها تخرج معهم. لما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر كابن عمر أنه كان يسافر مع موليات له ليس معهن محرم. ليس معهن محرم. ففعل الصحابة يفهم منه الجواز إذا أمنوا في الحج فقط. فكان يسافر معهن في الحج ففعل الصحابة دليل على الجواز. ولكن هل يجب؟ إذا لم تجد محرم خلاص سقط الوجوب. هذا في حجة الإسلام بس. أما في غير حجة الإسلام فلا يجوز لها ولو كان مع نساء ثقات أو حملة ثقة حملة آمنة. هذا في حجة الإسلام فقط أن تأتي بالركن فيجوز لها بهذا القيد لفعل الصحابة. أما في غير حجة الإسلام فلا. أما في غير حجة الإسلام فلا تسافر إلا مع محرم فلا تسافر إلا مع محرم. من فوائد الحديث أنه يجب على المسلم أن يقدم الأهم قبل المهم. من فين أخذناها؟ من فوائد الحديث أنه يجب على المسلم أن يقدم الأهم قبل المهم. انطلق فحج مع امرأتك، هذا أهم من الغزو، لأن الغزو كان فرض كفاية ولم يكن فرض عين، ولم يكن فرض عين. أعطينا الذي بعده، تفضل.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
المحقق عندكم قال هذا ضعيف، والصحيح انه حديث صحيح. حديث لبيك عن شبرمة هذا حديث صحيح، صححه ائمه وان كان ضعفه ائمه، ولم يضعفه اعلوه بعلل. من العلل انه اختلف في رفعه ووقفه، فممن صححه ابن قطان والبيهقي، وهو حديث بإذن الله صحيح. واختلف هل هو موقوف أو مرفوع، والصحيح أيضا كما قال ابن قطان أنه مرفوع، مرفوع وهو الصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد، وفيه فوائد. الفائدة الأولى جواز الإنابة في الحج. سبحانك الله، سواء كان فرضا او نفلا كما قلنا، ولكن الفرض له شروط، وهذا فيه جواب على الائمه الذين قالوا لا يجوز في الفرض. قال لبيك عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ولم يقل له افرض هو انفل هو، صح ولا لا؟ فهو دليل على جواز الإنابة في الحج سواء كان فرضا أو كان نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. والقاعدة تقول، احفظ هذه القاعدة طويلة بس احفظها، احفظها، هذه قاعدة جميلة. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. أعيد مرة ثانية، ترك الاستفصال. قال لبيك عن شبرمة، سمعه النبي
ينزل،
قال من شبرمة؟
من الأقوال،
قال فلان من الناس صديقي أو كذا، قال أحججت عن نفسك. هل سأله، هل سأله أحج شبرمة الفرض أو لم يحج؟ ها؟ لا، هو سأله سؤال استفصل عنه هو، حجزت أنت عن نفسك؟ هل ترك الاستفصال هنا؟
لا،
في مسألة حجزت عن نفسك لم يترك الاستفصال. إذا لا بد هنا لا ينزل منزلة العموم، هذه مسألة خاصة. بس هل حج عمره شبرمة الفرق؟ هل حج لم يترك الاستفصال مع وجود الاحتمال، احتمال أنه حج فرض وحج نفل، صح ولا لا؟ ينزل منزلة العموم في الأقوال، كأنه قال كل إنابة في حج سواء فرضا أو نفل جائز بسبب هذه القاعدة. بسبب أنه ترك الاستفصال، بسبب أنه ترك الاستفصال. ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. حفظتوها؟
نعم.
ها؟
نعم.
إيش؟ أيوة، أصبح عام الآن، كأنه قال قولا عاما. شوف هذا القول، شوف هذا القول. يجوز الإنابة في الحد سواء كان في الفرض أو النفل، عموم ولا معموم؟ يجوز الإنابة في الحد في كل حد. شوف عموم ولا معموم؟ بدل ما يقول هذه العبارة، بدل ما يقول يجوز الإنابة في الحد، إذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال كأنه قال هذه العبارة، كأنه ينزل منزلة الإيش؟ العموم في الأقوال. إذا الفائدة الأولى جواز الإنابة في الحج سواء كان فرضا
أو
نفلا. الفائدة الثانية، لا يصح الإنابة في الحج للمنيب إلا أن يكون قد حج عن نفسه، إلا أن يكون قد حج عن نفسه، إلا أن يكون قد حج عن نفسه. وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة. ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز أن يحج عن نفسه ولو لم يحج عن أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. الحنفية والمالكية قالوا يجوز أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. قالوا لماذا؟ قال ماذا لو أن علي دين، ماذا لو أن علينا دين وأنت عليك دين، وديني حال ودينك حال، فذهبت أنا قضيت دينك ولم أقضي ديني، انقضى دينك ولا ما انقضى؟ ها؟ انقضى دينك ولا ما انقضى؟ انقضى دينك، انقضى دينك وبقي ديني لسه علي حج وعليك حج، حجزت عنك ولم أحج عني، قضيت حجك ولم أقضي حجي، أنا آثم علي إذن ولكن حجزت عنك. هذا دليل قياس ولا دليل نص؟ قياس. هذا دليل قياس بالعقل، دليل عقلي ولا نصي؟ عقلي ولا نقلي؟
لا عقلي،
عقلي، دليل عقلي على أن الدليل النقلي لحجنا عندهم حديث ضعيف، هما حديث صبر ما هذا يرونه ضعيف لا يصح، فاستدلوا بالعقل، بينما نحن عندنا حديث صبر ما هذا حديث إيش؟ صحيح، فنقول لهم ناقشونا في صحة الحديث، إن صح انتهى، فإن لم يصح فنحن معكم، فهمنا ولا لا؟ فإذا ناقشوا فإن علماء الحديث يرون هذا الحديث إيش؟ أغلب علماء الحديث يرونه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن صحابي، موقوف على صحابي. وقول الصحابي معتبر ولا ما معتبر؟
معتبر.
أيهما أولى، قول الصحابي ولا العقل؟ قول الصحابي، لأنه أفهم للمرء للشرع منا رضي الله عنه. تفضل الشيخ عبد الله بن عبادة.
وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث، هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وأتاكم بلفظه في الحاشية عندكم. فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. طيب أصله خلصنا، نقف الآن باقي دقيقة. نعم تفضل. لماذا أتى برواية الترمذي والخمسة ولم يأتي برواية مسلم؟ لأن رواية الخمسة والترمذي فيها زيادة، وهي قوله فمن زاد فهو تطوع، لأن فيها زيادة فمن زاد فهو تطوع، ليبين لك أن الحج مرة واحدة، فأما الزيادة فإنه يجوز أن تزيد حتى لا يفهم أنك لا يجوز أن تزيد، حتى لا يفهم أنه لا يجوز أن تزيد، يجوز أن تزيد عن المرة ولكن تطوع، ما زاد على المرة فهو تطوع. ومن فوائد الحديث أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة على كل مكلف مستطيع، فأما ما زاد فهو تطوع. وهذا من تيسير الله جل وعلا لنا. سنبدأ الآن بعد صلاة المغرب بإذن الله في المواقيت، وندخل في الشغل العميق بإذن الله سبحانه وتعالى. هل النذر يدل على ضعف التوكل؟ هو النذر في حكمه مكروه، النذر في حكمه مكروه، لأن قال إنما يستخرج منه من البخيل، ولكن لا يدل على ضعف التوكل، ولكنه يدل على ضعف المسابقة في الخير. يعني لا تصوم الثلاث أيام إلا إذا أعطاك الله هذا الأمر، لا تذبح لله شاء إلا إذا أعطاك ولد، لم تذبح إلا إذا أعطاك ولد. والله لو ربي نجحني هذه السنة لأصومن شهر، يا دخيل ما تصوم شهر إلا إذا نجحك الله، نعم الله عليك كثيرة أكثر من الطاعات. فهو لا يدل على ضعف التوكل، ولكن يدل على أن هذا الإنسان يستخرج منه الطاعات بالقوة. يقول أتيت السائق لخدمة الحجاج واعتمرت بنية التمتع إلى الحج، ثم أرسلتني الشركة إلى خميس للعمل حتى الحج، فهل علي عمرة أخرى للتمتع؟ لا، لأنك لم ترجع إلى ديارك، أنت من مصر صح؟ وأتيت إلى السعودية أخذت عمرة وسافرت إلى خميس الشيخ، سافرت إلى جدة، سافرت إلى أي مكان، أنت متمتع، أنت الآن تتمتع بالعمرة الذي أنت فعلته، بس لو رجعت إلى بلدك إلى مصر انقطع التمتع. هذا هو أوسط الأقوال. بعض أهل العلم يقول إذا سافر مسافة قصر من مكة عند الحنابلة، إذا سافر مسافة قصر من مكة انقطع التمتع، ولكن الصحيح بما أنك سافرت سفر ليس إلى بلدك فإنه لم ينقطع التمتع. وهذا القول الذي أخذناه من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم. إقامتك أنت، لا إقامتك أنت، عندنا مقيم وعندنا مستوطن وعندنا مسافر. المستوطن والمقيم سواء، أنت من مصر من القاهرة بس أنت مقيم هنا بالخميس، أنت تعتبر مستوطن لست مقيم، مستوطن. المستوطن أحكام وأحكام المقيم بالضبط، فهمت؟ أما الأخ لا، هو مقيم في مصر صحيح ولا لا؟ جزاه الله خيرا. طيب يقول آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يذكر الله، هو قائم يصلي، قائم يصلي يذكر الله، سأل الله شيء إلا أعطاه، فنرجو الدعاء لنا. أنا أباكم تدعوا لي، أنا أخذ الفرصة أنكم تدعوا لي، ولكن ندعو جميعا في هذه الساعة أن يسترنا الله، وأن يستخدمنا في طاعته، وأن يصلح صدورنا، وأن يهدي لنا أولادنا وأبناءنا وبناتنا، وأن ينصر إخواننا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحمنا برحمته، وأن ينفع بنا دينه. اللهم انفع بنا دينك يا رب العالمين، واغفر لنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ولا تنسونا من الدعاء في هذه اللحظات، فهي ساعة رائعة، يوم جمعة في بيت من بيوت الله، وقائم يصلي ما جلس الإنسان في المجلس يرقب الصلاة إلا وهو في صلاة في مسجد، فأنتم وافقتم الحديث من جميع أطرافه في مسجد، وأنتم في صلاة الآن، أنتم في صلاة وترفعون أيديكم بالصلاة، لأن الدعاء صلاة في ساعة جمعة، في يوم جمعة، في مجلس علم، في مجلس تحفه الملائكة، في مجلس يقول الله كونوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات، في مجلس فيه سكينة ورحمة. أنا من أنفع المجالس وأرجاء هذا المجلس، ويوم عرفة، يوم عرفة يوم جمعة بإذن الله جل وعلا، فهذا من أنفع المجالس. فلا تنسوا إخوانكم في سوريا بالدعاء، ولا تنسوا نعم لا إن شاء الله يوم الجمعة، متأكد يوم عرفة يوم خميس، ها خميس أكيد، ها لا أنا أظن يوم جمعة، نعم العيد يوم الجمعة. المهم أسأل الله جل وعلا أن ييسر الأمور، وأن يكتب لنا حجا سليما صحيحا مقبولا، وأن يغفر لنا سيئاتنا ويرحمنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم مع الدعاء يا إخوة، الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.